الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الأخوات نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب أو باب فضل القرآن بعد أن انتهى من باب فضل قراءة القرآن أتبعه بباب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على تعاهد القرآن وأن نكثر من مراجعة القرآن وأن نواظب على تلاوته حتى لا ننسى القرآن الكريم. تعاهدوا هذا القرآن، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن النسيان يطرأ على الإنسان، خاصة إذا لم يقرأ القرآن بعد أن حفظه. يضرب لنا مثلا يقول: فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل تربط بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في يعني رجل البعير أو يده، فلا يستطيع أن يمشي بسرعة، فإذا تفلت الإبل من هذا العقال هرب شرد. وهكذا القرآن، إذا لم تكن تتعاهد القرآن ويكون لك ورد في المراجعة فالقرآن يتفلت من صدرك. وفي الحديث الآخر: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، يعني المربوطة بالعقال. وهكذا تربط حفظك بالمراجعة وأن تتعاهد القرآن. قال: إن عاهد عليها أمسكها. ما دام أن صاحب الإبل قد أمسكها بيده فما تشرد عنه، وإن أطلقها ذهبت. فإذن هذه الأحاديث فيها الترغيب والحث على تعاهد القرآن. وعندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، هذا يدل على أنه عبادة وفيه أجر. تعاهدوا هذا القرآن، فالذي يراجع القرآن فهو في عبادة. ولذلك في الحقيقة بعض الناس يستثقل مراجعة القرآن، لأن لكل جديد لذة، فمدام يحفظ آيات جديدة يشعر بشيء من اللذة، وهكذا يستمر في الحفظ، يحفظ صفحة بعد صفحة بعد صفحة، وتكون مراجعته قليلة، فيمر عليه زمان وإذا به ينسى ما حفظه ويستثقل أن يراجع فيتفلت عنه القرآن. وفي الحقيقة أولاً اعلم أن مراجعتك للقرآن عبادة لله، أنت تتعبد لله بهذا، ولك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فلا تجعل همك أني أنا الآن نسيت ولابد أن أراجع، اجعل همك أنك أنت تتعبد لله بهذه المراجعة. وفي الحقيقة الإخوة، الذي يراجع القرآن لا ينبغي أن يكون عنده شيء من الثقل والكسل. وأعجبني هذا الترتيب في تبويب الأبواب هنا، تأمل، ذكر باب فضل قراءة القرآن ثم الأمر بتعهد القرآن. لعل من المناسبات في هذا أن الإنسان إذا تفكر في فضل قراءة القرآن. آخر حديث مر معنا يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آت تقرأها. هذا مصاحب للقرآن، القرآن هو جليسه وأنيسه وحبيبه في هذه الدنيا، فهذا لا يحتاج إلى أن يتكلف في مراجعة القرآن لأنه سيقرأ القرآن دائما في حياته، فالمراجعة تأتي تلقائيا لحبك للقرآن. ما يكون حال الإنسان كما نرى كثيرا من طلبة القرآن، إنه عندما يأتي يراجع يستثقل لأنه حفظ ونسي، وهذا من طبع الإنسان أنه إذا انتهى من أمر لا يريد أن يرجع إليه مرة أخرى. لكن هذا كلام الله تعالى، هذا هو أنيسك في هذه الدنيا، هذا أحسن صاحب لك في هذه الدنيا. فبالعكس، والمراجعة في الحقيقة مرحلة من المراحل التي يمر بها كل حافظ القرآن. لا تظن أن هذا الأمر طرأ عليك وأنت الآن ربما لا يرجع إليك القرآن وتكون في هم وعندي أخطاء كثيرة، لا بالعكس، هذا أمر طبيعي، ومن طبع الإنسان أنه ينسى، بل كما كان يذكر بعض الحفاظ يقول: هذا النسيان للقرآن نعمة، نسيان القرآن نعمة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما كان ينسى لن يراجع. لماذا يراجع؟ يقول: أنا حافظ القرآن كل عندي مثل سورة الفاتحة، فلن يقرأ القرآن، خلاص هو في صدري، سينشغل بأمور أخرى. لكن إذا نسي وتذكر أن هذه نعمة الله تعالى أنعم الله بها عليك، أن وفقك لحفظ القرآن، كيف تحافظ على هذه النعمة؟ بالمراجعة. فالنسيان يبعثك على تكرار القرآن ومراجعته وملازمته، وأنك لا تترك القرآن أبدا، فأصبح النسيان هو الباعث لك على كثرة تلاوة القرآن. فكان النسيان نعمة، وإلا ما راجعت ولا قرأت. فالمسلم يحسن الظن بربه ويعلم أن هذا طور من أطوار معاهدة القرآن وصحبة القرآن. صحبت القرآن في البداية بالحفظ وتكرار القرآن مع المراجعة، لكن هذا يحصل لكثير من الحفاظ لتقصيرهم في المراجعة الدائمة الجادة، فإذا ختم القرآن يشعر أنه ما حفظ شيئا فيحتاج إلى أن يراجع. لا بأس، هذا الآن طور آخر. وهكذا صاحب القرآن لا يزال في ازدياد وفي نمو حتى يشتد عوده ويقوى حفظه، كمثل يعني كما ضرب الله تعالى المثل بنعم الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ كزرع أخرج شطأه، فراخه ضعيف، فآزره يتقوى شيئا فشيئا فاستغلظ فاستوى على سوقه. وهكذا مع تكرار المراجعة، إذا استمر صاحب القرآن على المراجعة سيأتي عليه يوم يصبح القرآن عنده مثل الفاتحة، يستطيع أن يقرأ من أي موضع من القرآن بدون أن يراجع بدون أن يحضر، يدخل الصلاة هكذا يريد أن يصلي اليوم من هذه الآية يقرأ ويستمتع. وهذا يأتي مع الاستمرار في معاهدة أو تعاهد القرآن الكريم، فلا يحزن، بالعكس هذا طور جميل من يعني أطوار مصاحبة القرآن في مراجعة القرآن والاستمرار عليها. فإذا استشعر حافظ القرآن هذا الأمر أن هذا بالعكس الآن في طور آخر جديد، مراجعة القرآن وتعاهد القرآن، فيشعر بالعكس بلذة يعني يشعر يعني طول الصحبة، وأن الصحبة هذه لا تنفك أبدا. ومن أعظم الطرق لتثبيت القرآن في القلب، وهذا موقف ما أنساه، أذكر عندما كنت طالبا ممكن في المرحلة الثانوية، كنت في الحرم المكي وكان الشيخ ابن عثيمين عنده درس، وبعد الدرس تأتي الأسئلة. فسئل سؤالا: ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم ومراجعته؟ وأنا كنت لا أزال أحفظ وأراجع. فكذا نظرت إلى الشيخ، قلت الآن الشيخ سيعطينا طرق 1 2 3 كذا وجدول، ويعني هكذا. فالشيخ لا أنسى هذا الجواب أبدا، قال: أفضل الطرق لحفظ القرآن ومراجعته الطريقة النبوية. أنا لما قال الطريقة النبوية تعجبت، قلت: وهل هناك طريقة أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في المراجعة وحفظ القرآن؟ ما هي هذه الطريقة؟ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. القيام بالقرآن في الصلاة، إذا قام صاحب القرآن بالقرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. وحقا هذا بالتجربة، كل ما راجعت وردا من القرآن صلي به في الليل، صلي به في صلاة الضحى، صلي به في النوافل، في سنن الرواتب، وهكذا. إذا صليت بما تحفظ وبما تراجع سيثبت القرآن في صدرك. هذه طريقة نبوية. وإذا لم يقم به نسيه. سبحان الله. وحقا هذه من أنفع الطرق، لأن فيها بركة، لأنك تقرأ القرآن تعرضه أمام الله في صلاتك، تناجي به ربك، فالله يبارك لك في هذه القراءة. نعم، أنت تعرض القرآن على المشايخ والمقرئين، لكن ما ظنك بالله إذا كنت تعرض القرآن على الله في صلاتك؟ الله أكبر، هذا شيء عظيم. فهذه حقا طريقة نافعة. وهذا أيضا أذكر ذكره الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال: لا يثبت القرآن في القلب إلا بقيام الليل به. إذا ما قمت الليل بالقرآن الذي تحفظه ما يثبت القرآن في قلبك. فهذا من أنفع ما يكون. والطرق كثيرة، يعني بعضهم يقول: خذ الجزء اقرأ في اليوم يعني 3 مرات 5 مرات جزء واحد، وهكذا كرر كل يوم كل يوم لمدة يعني شهر كامل. الشهر الثاني تقرأ الجزء الثاني كل يوم 3 مرات مدة شهر كامل، وهكذا خلال يعني فترة طويلة تختم، يعني طرق. وهكذا ثم تقصر المدة شيئا فشيئا. وبعضهم يقول: كرر الصفحة الواحدة مرات ومرات، وهكذا. يعني المهم الطرق كلها تؤدي إلى مقصود واحد إن شاء الله. وبعضهم يقول بالقراءة البصرية، يعني تمر على الصفحة بعينك، يعني السورة تمر عليها في ثواني بعينك، مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة. هذا ما يأخذ منك، يعني ممكن الجزء يأخذ منك دقيقة أو دقيقتين إذا كان بالنظر. فيقول: ما ظنك إذا مررت على هذا لمدة يعني نص ساعة ربع ساعة، كل هذا يرسخ القرآن، صورة الصفحات تكون خلاص مطبوعة في ذهنك. وطرق كثيرة، يعني الطرق بصرية وسمعية وبالتكرار لكن يعني المسلم كما قلت يتعبد لله بهذا، يريد أن يقوم الليل بالقرآن بما يحفظ. فالذي يعني يحفظ القرآن لا يزال يحفظ، لابد أن يكون له ورد مراجعة وأيضا آيات يحفظها في كل يوم، يعني ما يترك المراجعة يقول أنا فقط الآن سأحفظ، لا، ولو أن تراجع شيئا يسيرا. المهم أن تراعي أنك تختم ما تحفظه من القرآن في فترة وجيزة ما تطول، وإلا نسيت القرآن. إذا مثلا أنت تحفظ 10 أجزاء والآن تريد أن تحفظ جديدا وتراجع القديم، فهذا القديم 10 أجزاء ما يمر عليك يعني بالكثير 10 أيام إلا وأنت تقرأها. إذا كان أسبوع هذا طيب، يعني كل أسبوع تقرأ محفوظك، أو كل 10 أيام تقرأ محفوظك، وهكذا تستمر. كل ما زادت الأجزاء تزيد في الكمية، 10 أجزاء يعني في اليوم تراجع جزءا. إذا قلت لا أنا حفظي ضعيف جدا ما أستطيع، لا بأس، كم تستطيع؟ نص جزء؟ تقول حتى نص جزء ما أستطيع، ما أضبط، أحتاج صفحة الواحدة أقراها ممكن 5 مرات 7 مرات حتى أضبطها. أقول لا بأس. كم تستطيع؟ راجع 5 أوجه مثلا. طيب، تراجع 5 أوجه وتكررها في اليوم، صلي بها اليوم الذي بعده، تنتقل إلى 5 أوجه أخرى، لكن تقرأ. المراجعة اللي كانت بالأمس لو قراءة مرة واحدة مع 5 صفحات المراجعة الجديدة، وتكررها حتى تتقنها، وهكذا إلى أن تختم ختمة لهذه 10 أجزاء مع استمرارك في الحفظ. وكلما حفظت شيئا جديدا سيدخل في المراجعة تلقائيا، وهكذا إلى أن تختم ختمة. فإذا انتهيت من هذه الختمة التي كانت عبارة عن 5 أوجه في كل يوم، لكن بإتقان تصلي بها بدون خطأ، في المرة الأخرى عندما سترجع لابد أن حفظك سيقوى، فتجعلها بدل 5 أوجه 10 أوجه أو 7 أوجه، وهكذا تختم، وهكذا تستمر مع الاستمرار في الحفظ والمراجعة. بهذه الطريقة إن شاء الله يعني يقوى حفظك القرآن. فإذا ختمت القرآن لابد أن يكون لك ورد يومي، إذا كان يعني حفظك قوي، إذا داومت على المراجعة بهذه الطريقة سيقوى حفظك. بعد ما تختم ما تحتاج إلا أن يكون لك ورد يومي تختم فيه القرآن خلال 7 أيام أو 10 أيام على الأقل، يعني ما تمر عليك 10 أيام إلا وأنت خاتم، وهكذا. هذه صحبة جميلة، وبهذا ستشعر أنك أن القرآن رسخ في قلبك. ما تمر عليك سنوات إلا وما تريد، ما يعني تحتاج أن تراجع إذا أردت أن تصلي بالقرآن. تقرأ القرآن وأنت في سيارتك، وأنت في صلاتك، وأنت في الفريضة، وأنت في النافلة، تكمل وردك الذي أنت فيه، وهكذا. فتشعر بسعادة وأنت تختم القرآن في الشهر 4 مرات 3 مرات 5 مرات، وأنت تعيش مع القرآن في كل وقت. فإذا وصلت إلى هذا المستوى، هذا مستوى جميل ورائع في حفظ القرآن، فهذا يأتي بالصحبة والملازمة الدائمة للقرآن الكريم. والورد القرآني هذا لابد منه لحافظ القرآن، مستحيل أن يبقى القرآن في صدرك وما يكون لك ورد قرآني. وذلك للأسف تجد بعض حفاظ القرآن ممن ختموا القرآن، بل ممكن عنده إجازات وقراءات، لما ترك المداومة على قراءة القرآن وانشغل، ربما انشغل ببعض العلوم الأخرى أو بالدنيا، وترك قراءة القرآن، ترك الورد القرآني اليومي، يمر عليه الشهر وما يختم، وهكذا تمر عليه السنة، ممكن يختم ختمات يسيرة 2-3 مرات في السنة، تجده ينسى القرآن ويتفلت منه، والآيات المتشابهة تشتبه عليه مع أنه كان يتقنها من قبل. لماذا؟ هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. لأن القرآن كريم، هذا من معاني الكرم، القرآن كريم، أكرم. إذا ما تكرم القرآن ما يبقى معك. نعم، لابد أن تراجع القرآن وأن تكون على صحبة دائمة للقرآن الكريم، هذا من إكرام القرآن. ما الفائدة أنت تحفظ القرآن وتكون متقن ثم بعد ذلك عندما تصل إلى هذه الدرجة العالية تتركه؟ أنت ما أكرمته، فما يبقى معك، يذهب عنك، لأنه غالب ونفيس، ما يبقى إلا لمن يكرمه ويعرف قدره. فهذا معنى بديع. ولذلك أيضا المسلم عليه أن يعني إذا من الله عليه بهذا تكون له صحبة ومداومة على القرآن الكريم. انظر في حال نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث نذكره كثيرا، عندما جاء وفد ثقيف المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في كل ليلة يحدثهم ويعلمهم، في ليلة من الليالي تأخر عنهم، وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر عن موعده. فلما جاءهم بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، لعلك أبطأت علينا الليلة، هم مشتاقين للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلك أبطأت علينا الليلة، ما الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم عن موعده؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه طرأ علي جزئي من القرآن، إنه طرأ علي جزئي من القرآن، فكرهت أن أتيكم حتى أتمه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت عليه الوفود في المدينة، وهذا الأمر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبليغ الرسالة هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم، فتفرغ للوفود حتى شغل عن سنة الظهر البعدية، ما استطاع أن يصليها عندما انشغل بوفد عبد القيس، ما صلاها إلا بعد صلاة العصر في وقت منهي عنه. انظر إلى تزاحم الأوقات على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أنه صلى العشاء وما قرأ ورده وجزء من القرآن، انتبه، قال: لا، أولا أقرأ وردي من القرآن ثم أذهب إلى وفد ثقيف وأعلمهم. يحتاج المسلم إلى هذا الزاد، ما يتنازل عنه، وقت مقدس، وقت القرآن وقت مكرم ومقدس، فما يتنازل عنه في اليوم والليلة. هكذا إذا حافظ القرآن بالفعل، إذا قدس وقت القرآن، قال: أبدا، مهما كانت المشاغل، إن شاء الله شغل طول اليوم، قبل النوم أقرأ أو قبل الفجر أقرأ، أقوم، لابد، ما يتنازل. إذا حافظ على القرآن بهذه الطريقة مستحيل أن يتفلت عنه، بل يزداد حفظا على حفظه، قوة على قوة في حفظه. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ورده. وكان الصحابة لما سئل أوس راوي هذا الحديث، سأل الصحابة: كيف كنتم تجزئون أو تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاثة عشر وحزب المفصل، يعني يختمون القرآن كل أسبوع ختمة، كل أسبوع ختمة، وبهذا يرسخ القرآن في القلب. لذلك يعني هذا نجده في أنفسنا، الواحد منا ممكن هذا جربه، حافظ القرآن عندما يأتي على سورة الكهف يجد نفسه قد حفظها تلقائيا. لماذا؟ لأن يقرأها في كل أسبوع مرة، في كل جمعة يقرأ سورة الكهف. شوف كيف سنوات وأنت تقرأ ما تحفظ، فقط تقرأ، لما تأتي سورة الكهف تكتشف أنك قد حفظتها من قبل بمجرد القراءة. وهكذا الذي يختم القرآن في كل أسبوع ختمة كما كان يفعل الصحابة، أو إذا يعني تنازلنا عن الأسبوع ما نتنازل عن عشرة أيام، في كل عشرة أيام ختمة، وتمر عليه سنوات وهو يختم هذه الختمات، خمس سنوات، عشر سنوات، أصبح القرآن في صدره مثل الفاتحة. فهذه نعمة عظيمة، وذلك في الحقيقة يعني هذه نعمة عظيمة ينبغي على حافظ القرآن أن يحافظ عليها، من يعرف قدرها، وأن يكرم كتاب ربه جل وعلا. نقرأ بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في نسيان القرآن، كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر. هذا أمر خطير، يعني طبعا هذا قالوا إذا كان بسبب عدم المبالاة، يعني ما كان بسبب أشغال، قد أحيانا الإنسان ينشغل بأهله وبوظيفته ويضيق عليه الوقت، وقد يكون هذا معذورا إن شاء الله، لكن المقصود أنه لا يبالي. قال: وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. قال: واحتجوا أيضا بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. وفي إسناده ضعف، هكذا قال ابن حجر، والحديث فيه ضعف. وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل، من وجه آخر مرسل، نحوه ولفظه أعظم. نعم، لفظه الآن غير واضح. المهم، ومن طريق أبي العالي موقوفا: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه، أن يعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. وإسناده جيد، هذا عن أبي العالية تلميذ ابن عباس، يقول: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. شوف، قال ثم ينام عنه، لو كان يقوم الليل بالقرآن لما نسيه. ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح قال: الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. ولأبي داود عن سعد بن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجدم. وفي إسناده أيضا مقال قد قال به من من الشافعية أبو المكارم والروياني، واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها أو حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك. فإن ترك معاهدة القرآن فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذن يعني نعم، من العلماء ينصون يعني على أن النسيان إذا كان تهاونا وتكاسلا هذا الذي فيه الوعيد، وأما إن شغل يعني بما ينشغل به الإنسان في مصالح حياته فهو مكروه، وأنه وقع في يعني أن ما لا يوجد شيء أغلى ولا أعظم ولا أنفس من القرآن الكريم. وهذا في الحقيقة من تمام الأدب مع الله جل وعلا. الله تعالى رزقك هذه النعمة وجعل كلامه في صدرك، ثم بعد ذلك تعرض عن هذا، هذا شيء شديد جدا كما قال ابن سيرين: وكانوا يقولون فيه يعني قولا شديدا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لحفظ القرآن، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.